يؤكد أن الوقوف بوجه التهديد الإسرائيلي مسؤولية عالمية مشتركة. الرئيس السوداني يرفض الورقة الأمريكية لحل الأزمة في البلاد ويصفها بأسوأ ورقة يتم تقديمها. إلى التفاصيل، نعى حزب الله القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد حزب الله في بيان أن القائد الكبير أبو علي التحق بإخوانه الشهداء بعد مسيرة حافلة بالجهاد والصدق والإخلاص والعمل الدؤوب في مواجهة العدو الإسرائيلي، وأفنى حياته في الدفاع عن أرضه وشعبه والمقاومة ضد الاحتلال، وأن استشهاده سيضفي أملا وعزيمة لإخوانه المجاهدين لمتابعة الطريق. يذكر أن كيان الاحتلال الصهيوني أقدم ظهر أمس على قصف شقة سكنية في حارة حريك، ما أسفر عن ارتقاء 5 شهداء و28 جريحا. أدانت الخارجية الإيرانية في بيان الجريمة الإرهابية الصهيونية باستهداف مناطق سكنية في بيروت واغتيال القائد الكبير للمقاومة هيثم علي الطبطبائي. وأكد البيان أن الاغتيال الجمال للقائد البارز أبو علي الطبطبائي هو انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار واعتداء وحشي على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية للبنان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين العاديين بمن فيهم النساء والأطفال الأبرياء، مطالبا المجتمع الدولي بمعاقبة قادة هذا الكيان للمجرمين. بدوره عز أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني باستشهاد القائد الجهادي الكبير الطبطبائي مع عدد من رفاقه في ليلة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وتقدم بأحر التعازي إلى سماحة الأمين العام لحزب الله ومجاهديه بهذه الشهادة المباركة. دعت حركة حماس الأمة الإسلامية بمؤسساتها الخيرية وعلمائها على تحمل مسؤولياتهم في تعزيز صمود الفلسطينيين والإسراع في إعادة أعمار قطاع غزة ليبقى قلعة صامدة للأمة في طريق التحرير. وحذر رئيس الحركة في غزة خليل الحية من حجم التهديدات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة وسط تصاعد الاقتحامات ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني. وأكد أن معركة طوفان الأقصى أحدثت تحولا لافتا في الوعي العالمي وأسهمت في كسر الرواية الصهيونية وتوسيع دائرة التضامن الدولي مع فلسطين، إلى جانب تعزيز مسار وحدة الأمة في مواجهة الأخطار المحدقة بها. استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية دير جرير شرقي رام الله في الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية فقد اقتحم المستوطنون القرية واعتدوا على الأهالي ومنازلهم، في حين وفرت قوات الاحتلال لهم الحماية وأطلقت كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه السكان. كذلك أصيبت طفلة فلسطينية جراء إطلاق قوات الاحتلال قنبلة صوت باتجاهها عند مدخل مخيم نور شمس للاجئين شرقي طول كرم، بينما اعتقل 3 فلسطينيين بعد اتهام مستوطن لهم بصدم سيارته. وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين التي تتنوع بين إحراق المنازل والمركبات والاعتداء على المزارعين وسط حماية من قوات الاحتلال. وحول اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية نستمع إلى التقرير التالي.
الاقتحامات والاعتقالات والقمع والاستيلاء على الأرض مشهد بات يختزل واقع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي أحدث تطورات هذا المشهد استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية دير جرير شرق رام الله. الشاب أصيب برصاصة حية في الصدر خلال هجوم للمستوطنين على القرية، وتم إنعاشه قبل نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة لاحقا. لاحقا. مصادر محلية أكدت أن المستوطنين اقتحموا القرية واعتدوا على الأهالي ومنازلهم، بينما وفرت قوات الاحتلال لهم الحماية وأطلقت كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه السكان. وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لقرى قريوت جنوب نابلس وسيلة الظهر جنوب جنين وبلدة سلوات شمال شرق رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا قرب حاجز عوترة جنوب نابلس وثلاثة آخرين عقب تصادم متعمد نفذه مستوطنون بمركبتهم عند مدخل قرية الزويديين في البادية شرق يطا، قبل أن تداهم قوات الاحتلال المنطقة وتعتقل الشبان الثلاثة. وفي إطار التوسع الاستيطاني، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن استيلاء سلطات الاحتلال على أكثر من 1000 دونم في الأغوار الشمالية عبر 9 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية. الأراضي المستهدفة تشمل بلدات طمون وتياسير وطلوزة ومدينة طوباس، وذلك لشق طريق أفقي يمتد من عين شبلي جنوبا إلى العقبة شمالا، في استمرار لسياسة تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم. الانتهاكات الإسرائيلية اليومية تعكس سياسة ممنهجة للهيمنة على الأرض وقمع الشعب الفلسطيني. وفيما تتعمق معاناة الفلسطينيين، يواصل الاحتلال محاولاته لفرض واقع جديد على الضفة الغربية وتغيير هويتها ودفع سكانها نحو التهجير.
رفض رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الورقة التي طرحها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، ووصفها بأنها أسوأ ورقة يتم تقديمها. وقال عبد الفتاح البرهان إن الورقة تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقي الميليشيا المتمردة في مناطقها، مضيفا أن الوساطة إذا مضت في المنح الذي يعرضه بولس فإننا سنعتبرها وساطة غير محايدة. وعلى الصعيد الميداني، فقد صد الجيش السوداني هجوما كبيرا شنته قوات الدعم السريع على مدينة باب نوسة، أبرز مدن ولاية غرب كردفان جنوبي البلاد، فيما تكبر بدأ المهاجمون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. ذكرت إذاعة قوات الاحتلال أن رئيس الأركان إيال زمير قرر إقالة عدد من رؤساء أجهزة الأمن الاحتياط لفشلهم في أحداث 7 أكتوبر تشرين الأول 2023. ووفق الإذاعة، فقد أقال زمير كلا من رئيس الاستخبارات العسكرية السابق ورئيس الاستخبارات العملياتية السابق وقائد القوات الجنوبية السابق وقائد الوحدة 8200 السابق وقائد فرقة غزة السابق ورئيس أركان القيادة الجنوبية السابق وقائد اللواء الشمالي في فرقة غزة السابق. وكان المسؤولون السابقون قد تم تحويلهم لخدمة الاحتياط بعد استقالتهم من مناصبهم في وقت سابق بسبب معركة طوفان الأقصى التي شنتها كتائب القسام على مستوطنات غلاف غزة وأسرت عددا من جنود الاحتلال. إلى العناوين. حزب الله يزف القائد الشهيد الطبطبائي ويؤكد أن المقاومة ستحمل دماء كل الشهداء نحو النصر. طهران تدين اغتيال الشهيد الطبطبائي وتؤكد أن الوقوف بوجه التهديد الإسرائيلي مسؤولية عالمية مشتركة. الرئيس السوداني يرفض الورقة الأمريكية لحل الأزمة في البلاد ويصفها بأسوأ ورقة يتم تقديمها. السلام عليكم ورحمة الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنة أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
أفول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. ونسلط في حلقة اليوم الضوء على سلسلة من القرارات المزاجية والمتخبطة والمستفزة للرئيس الأمريكي ترامب، وكيف أنها ستعجل من نهاية الهيمنة العالمية الأمريكية ويقرب من انهيار نظام السلطة والهيمنة الأمريكي في العالم. عنوان الحلقة: تداعيات قرارات ترامب المزاجية والمتخبطة والمستفزة. تابعونا بعد هذا الفاصل. بالنسبة لكثير من الأمريكيين المحافظين، يبدو ترامب بطلا منقذا في مواجهة وضع أمريكي متدهور، وتبدو قراراته وإجراءاته ضرورية لتحقيق شعاره الذي رفعه: جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وهي إجراءات منهجية واعية وليست مزاجية متخبطة مستفزة كما يتهمه خصومه. كما أن اتخاذ نحو 200 قرار رئاسي وأمر تنفيذي خلال الأيام الأولى لولايته الرئاسية الثانية يعكس بالنسبة للكثير من الأمريكيين المحافظين قدرته على الحسم ومواجهة التحديات ووضوح الرؤية وحاجة الولايات المتحدة الماسة لشخصية مثله، صاحبة قرارات ومستعدة لتحمل النتائج، إذ إن التدهور الداخلي أخذ في الاستفحال بطريقة تجعل من علاجه بالوسائل الرتيبة التقليدية أمرا محكوما بالفشل. أما مدرسة القومية الشعبوية فهي مدرسة العلاقات الدولية التي يتبناها ترامب للاستجابة لتحدي التراجع الأمريكي العالمي حسب تفسير هؤلاء المحافظين الجدد. ولكن هل يستطيع ترامب مواجهة التحديات ولعب دور المنقذ، أم أنه سيسرع من تدهور الوضع الأمريكي داخليا وخارجيا؟ وهل عقليته بما هي عليه تصلح لتحسين الأمور أم تفجيرها؟ في منظومة الحياة الأمريكية تظهر مجموعة من الإشكالات الخطيرة تشمل تصاعد حالة الاستقطاب السياسي والشد المتبادل بين اليمين المتشدد واليسار المتشدد، وتزايد الفجوة الاقتصادية المالية بين الأغنياء والفقراء، وتصاعد الديون الحكومية إلى مديات بدأت تخرج عن السيطرة، واتساع المشاكل المرتبطة بالهجرة واللجوء وزيادة مظاهر العنصرية والتوترات الاجتماعية، والعجز المتزايد لدى الطبقات الاجتماعية المتوسطة عن توفير الرعاية الصحية والتعليمية وشراء المساكن، وزيادة مظاهر العنف المسلح والجريمة. فعلى سبيل المثال، فقد كانت نسبة المسيحيين في الولايات المتحدة في 1970 تشكل 85% من السكان، وكان المسيحيون البيض يشكلون 80% من المجتمع الأمريكي، بينما أصبحت نسبة الذين يعرفون أنفسهم كمسيحيين هذه الأيام 62 إلى 65% فقط، ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى أقل من 50% سنة 2050. أما المسيحيون البيض من غير الهسبان اللاتينو فقد انخفضت نسبتهم إلى نحو 40% فقط سنة 2025، 30% بروتستانت، بعد أن كان البروتستانت يشكلون أكثر من 60% من السكان في سبعينيات القرن العشرين، وأما الكاثوليك فحافظوا على نسبتهم بحدود 23% تقريبا بسبب قدوم أبناء الأصول الهسبانية، بينما بلغت نسبة من ليس لهم انتماء ديني نحو 30%. ومن ناحية التوزيع العرقي، فقد كان الأمريكان البيض من غير الهسبان اللاتينو يشكلون سنة 1970 نحو 85% من المجتمع الأمريكي، بينما انخفضت نسبتهم سنة 2025 لتصل إلى نحو 57% فقط. وارتفعت نسبة الهسبان اللاتينو في الفترة نفسها من نحو 5% إلى 20%، نحو 62 مليونا، والسود من 11% إلى 13%، 41 مليونا، والآسيويين من أقل من 1% إلى 7%، 19 مليونا، وهو ما يعني أن البيض قد يفقدون غالبيتهم خلال 20 سنة القادمة.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
فلا عجب أن تصبح معركة الهوية وضمان استمرار سيطرة الإنسان الأبيض في الولايات المتحدة معركة مركزية مصيرية بالنسبة لترامب وأنصاره، ممن يعبرون عن التطلعات والمخاوف خصوصا في الوسط البروتستانتي الأبيض. من ناحية ثانية، فإن الهاجس الاقتصادي يشكل تحديا كبيرا لدى صانع القرار الأمريكي، حيث بلغ مجمل الدين العام 36 تريليونا و220 مليارا، وهو ما يساوي نحو 125% من الناتج القومي الأمريكي، بينما تبلغ خدمة الديون نحو 892 مليار دولار سنة 2025، وهو مبلغ متصاعد سيصل إلى 1.7 تريليون دولار سنة 2034. ويؤثر هذا الدين بشكل كبير على قدرة الحكومة على تمويل برامجها وخدمة المواطن الأمريكي حتى في مواضيع حيوية كالتعليم والصحة والبنى التحتية وبرامج الدفاع. وفي الوقت نفسه تتسع الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء، حيث يملك 1% فقط من السكان نحو ثلث إجمالي الثروة في الولايات المتحدة، ويملك 10% من الأمريكيين نحو 70% من إجمالي الثروة، بينما يمتلك النصف الأفقر من السكان أقل من 3% من إجمالي الثروة، وثمة 37 مليون أمريكي تحت خط الفقر، وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وقد سجلت 21.570 جريمة قتل في الولايات المتحدة سنة 2020، وهو من المعدلات الأعلى عالميا، وتأتي السجون الأمريكية في صدارة السجون في العالم من حيث عدد المساجين، حيث يوجد فيها نحو 2 مليون سجين يمثلون 25% من المساجين في العالم. ويبلغ عدد السجناء من أصل إفريقي 4 أضعاف الأمريكان البيض، وهي بقدر ما تعطي مؤشرات مقلقة على التفاوت الطبقي والاجتماعي وشعور السود بالظلم بقدر ما تدفع أعدادا من البيض إلى التعامل مع الإثنيات والقوميات الأخرى باعتبارهم عبئا ومصدرا للمتاعب. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، ونستكمل هذا الموضوع الشيق وهو دراسة قدمها الباحث الفلسطيني محسن محمد صالح تحت عنوان البطل المنقذ ويقصد ترامب وبداية انهيار أمريكا. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
تفتر من تفارق اثنين، عزيز الدمعة بس للزهرة ترخص العين، عزيز الدمعة بس للزهرة ترخص العين. عرفت الموت لمن ياخذ الزين، عرفت الموت لمن ياخذ بعد، عرفت الموت لما ياخذ الزين. انا اخذ فاطمة ويتم زينب ويا الحسين، انا اخذ فاطمة ويتم زينب ويا الحسين. عقب فاطم حريمة تظل زينب يتيمة، عقب فاطم تظل زينب يتيمة. راحت الزهرة انكسر ظهرها، من راحت بقى الدمعة بقى. ايدك ايدك ارفع نشمي هلا، بقى الدمعة برمشها شل الدنيا
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على صاحب البصيرة الكبرى محمد النبي المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأفاضل، أيها المستمعون الكرام، يا من تضيئون دروبكم بأنوار البصيرة، السلام عليكم وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، ألا وهو من أنوار البصيرة، مع وقفة أخرى عند خطاب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، المتلفز الذي ألقاه في 23 أيلول 2025، حيث قدم سماحته توضيحا مختصرا حول موضوع التخصيب واستخداماته في البلاد وأهمية محطات الطاقة والوقود المستخدم فيها عبر تخصيب اليورانيوم. رافقونا مشكورين. مستمعينا الكرام، حول قضية التخصيب يقول السيد القائد الخامنئي دام ظله:
نکته دوم مسئله غنی سازی است. در اظهارات و بگومگوهای وزارت خارجه با طرفهای سیاسی خود مسئله کلمه غنی سازی خیلی تکرار میشه.
في تصريحات وزارة الخارجية وسجالاتها مع الأطراف السياسية الأخرى تتكرر كلمة التخصيب كثيرا. هم يقولون شيئا بشأن التخصيب ونحن نقول شيئا آخر، والأمر كذلك في داخل البلاد في خضم النقاشات المتنوعة، فكلمة التخصيب تتردد كثيرا. أود أن أقدم توضيحا مختصرا عن التخصيب. ما هو التخصيب أساسا؟ ما الذي يجعله يحظى بهذه الأهمية الكبيرة إذ تدور حوله النقاشات كلها حول تخصيب اليورانيوم؟ ما أود قوله إن التخصيب مجرد كلمة واحدة، ولكن يندرج تحتها فصل موسع من الكلام وسأشير إليه على نحو الاختصار. من الجيد والمناسب أن يتحدث أهل الاختصاص في هذه المجالات مع الناس في هذا الموضوع. سأوضح الأمر باختصار. تخصيب اليورانيوم يعني أن يأتي العلماء والمتخصصون في شؤون اليورانيوم فيأخذ اليورانيوم الخام الموجود في المناجم داخل إيران، ثم يحولونه عبر سلسلة من الجهود التقنية المعقدة والمتقدمة إلى مادة ثمينة جدا لها تأثير في مختلف قضايا الناس. هذا هو معنى التخصيب، أي أن المادة المستخرجة من باطن الأرض يحولونها عبر تقنيات معقدة ومع بذل جهود جبارة وخبرات عالية ومهارات كبيرة، يحولونها إلى مادة أخرى، وهذه المادة هي اليورانيوم المخصب، ويصلون به إلى درجات مختلفة من التخصيب. وهذا الأمر مؤثر في مختلف جوانب حياة الناس، بمعنى أن الناس يستفيدون من التخصيب، أي من مادة اليورانيوم المخصب، من نواحي مختلفة ويستخدمونها وهي تؤثر في حياتهم. والزراعة من ضمن ذلك، فهي تترك تأثيرات كبيرة في الزراعة كما تدخل في الصناعة والمواد وتنعكس على قضايا التغذية المرتبطة بالزراعة وتمتد إلى البيئة والموارد الطبيعية، وتؤثر في مجالات البحث والتعليم والمتابعة العلمية، وبطبيعة الحال تسهم بوضوح في إنتاج الطاقة الكهربائية.
پژوهش و آموزش و تحقیق و دنبالگیری علمی تأثیر دارد. در ایجاد انرژی برق هم که خوب تأثیر واضحی دارد.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم من جديد عبر برنامجكم من أنوار البصيرة الذي تتابعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشار السيد القائد الخامنئي دام عزه إلى محطات الطاقة والوقود المستخدم فيها عبر تخصيب اليورانيوم، فقال سماحته:
امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیروگاه‌های برق با أورانيوم إدارة مشه. ما ينارو با بنزين.
اليوم تدار محطات الطاقة في عدد من الدول المتقدمة في العالم بواسطة اليورانيوم، أما نحن فغالبا ما ندير محطاتنا بالبنزين والغاز، وهو ما تترتب عليه طبعا تكلفة باهظة، فضلا عن تلويث البيئة وتلويث الهواء. لكن الكهرباء التي يحصل عليها من اليورانيوم المخصب والمحطات النووية فإن مستوى تلوثها البيئي صفر، وتكلفتها أقل بكثير، وعمرها التشغيلي أطول بكثير، ولها مزايا أخرى عدة. وكما ذكرت، على المتخصصين أن يأتوا ويشرحوا هذه الأمور للناس. إذا فهرسنا الاستخدامات المتنوعة لمادة اليورانيوم المخصب فسوف نحصل على قائمة طويلة. طبعا نحن لم نكن نمتلك هذه التقنية المهمة، ولم نكن قادرين على التخصيب، والأعداء أيضا لم يكونوا راضين أن يقدموها لنا، ولم يكن أحد آخر ليمنحنا إياها. عندها بادر عدد من المديرين ذوي العزيمة، ومعهم بعض العلماء المسؤولين والرفيعي المقام بحق، قبل أكثر من 30 عاما، إلى البدء بمسألة التخصيب داخل البلاد. فأطلقوا مشروع تخصيب اليورانيوم وأوصلوه إلى ما هو عليه اليوم، حتى أصبحنا اليوم من حيث تخصيب اليورانيوم في مستوى رفيع.
وبإنجا رسوندن امروز ما ادلهاز قنیسازی اورانیوم در سطح بالایی قرار داریم.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
يا زهرة يا زهرة يا زهرة. معهم جيش المنتظر في يوم الظفر وهم الطوفان يعصفهم سجيل إذا يشتد الصليب تسقط الجليل حينها لن يبقى كيان اسمي ورب العزة فلتبشري يا غزة جاء وعد الله وهو قريب وغدا لا رجعة سوف نصلي الجمعة وعدنا في القدس وهو قريب
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة
دم مداد النصر بركانا بأرضي يجري يسليهم بنار حمراء لو لاح ضياء الفجر فلتعلم الدم لا يهزم فلتعلم الدم لا يهزم أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة إذا يسقط الشهيد يعتلي الوعي قسما بالدم والصوت يدم دم
فلا وقت للبكاء وقبل العزاء يثأر الأحرار قبل جفاف الدم
حسبنا إعصار رجال كل أوغار جيش بني سيدحرون
بيد ثورية وأنفس قدسية يا جيوش الشر ستهزمون
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعزيكم وأعظم الباري تعالى أجوركم بالمصاب الجلل وذكرى استشهاد أم أبيها الزهراء سيدة النساء عليها أفضل الصلوات والسلام. وبهذه المناسبة الأليمة نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من برنامج أعلام الهدى.
لي مقلة بدموعها عبرا وحشاشة من وجدها حرا أبكي لمن كادت مصيبتها توهي الجبال وتصدع الصخرة لمصاب سيدة النساء نساء العالمين البضعة الزهراء.
أعزائي المستمعين، إن السيدة فاطمة المباركة الطاهرة المطهرة صاحبة الخير الكثير الوافر، وتلك المرأة المعصومة ممن خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر الجلي وأشاد بمواقفهم الرائعة وفضائلهم، فقد مدح القرآن الكريم أناسا خلدهم بأبيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار إكبارا لمواقفهم ولتفانيهم في سبيل الحق والصلاح، هم أهل بيت الرسالة المحمدية، حيث روى المؤرخون والمفسرون نزول آيات كثيرة في مدحهم، كما خصهم بالثناء في سور شتى تقريرا لسلامة خطهم واعترافا بحسن سمتهم ودعوة للاقتداء بهم. ومن هؤلاء الكرام الأزكياء السيدة فاطمة المحدثة النقية. ومما أشار إليه المفسرون ومما ذكروه في أسباب نزول سورة الكوثر المباركة يشير بوضوح إلى أن الصديقة الزهراء عليها السلام هي منشأ الخير الكثير، ومن مصاديق ذلك أن نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد استمر من خلال ابنته الزهراء عليها السلام. ومما رواه المفسرون في هذا الصدد أن العاص بن وائل كان يقول لصناديد قريش إن محمدا أبتر لا ابن له يقوم مقامه بعده، فإذا مات انقطع ذكره واسترحتم منه. وهذا قول ابن عباس وعامة أهل التفسير، وبالرغم مما ذكره الفخر الرازي من اختلاف المفسرين في معنى الكوثر هنا، فإنه قد صرح قائلا: والقول الثالث الكوثر أولاده، لأن هذه السورة إنما نزلت ردا على من عابه صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الأولاد، فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان. ثم قال الفخر الرازي: كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم ولم يبق من بني أمية أحد يعبأ به. ولم تقتصر بركات سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها على كونها أم الأئمة المعصومين وقطب أهل الكساء عليهم السلام، بل شملت مجالات كثيرة، منها حفظها لمعالم الرسالة المحمدية النقية ودفاعها عنها في خطبتها الفدكية الخالدة وخطبتها في نساء المهاجرين والأنصار وغير ذلك مما قامت به في الشهور القليلة التي عاشتها بعد رحيل والدها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لمحة موجزة عن ذلك نستمع لها معا في هذا الحديث الهاتفي لسماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الديني من السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، السلام على الممتحنة التي امتحنها الله عز وجل فوجدها صابرة. عندما نرحل في سيرة الزهراء سلام الله عليها وفي رحابها المبارك، نلاحظ أنه بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله حصل الانقلاب الذي صرح بالقرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بعد هذا الانقلاب جاء دور الزهراء سلام الله عليها الصابرة المحتسبة، بعدما لاقت الأذية والاضطهاد من قبل القوم، الصديقة الزهراء سلام الله عليها جعلت من الصبر الكريم وشاحا لها وطريق لها، وجعلت أيضا من البكاء على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وإظهار الحزن والأسى بكل الناس بأنها بعد أن رحل والدها صلى الله عليه وآله لاقت ما لاقت من الآلام، فبدأت تبكي وتحزن على أبيها العظيم رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا ألقت ذلك البيان السامي المدوي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على جمع من الأنصار والمهاجرين، ووضحت في ذلك البيان السامي وضحت مظلوميتها، ثم بيّنت بأبي هي وأمي طريقها الرسالي والوقوف والصمود أمام كل المعتدين، بدل شرائع رسول الله صلى الله عليه وآله والبيت الأطهار الأبرار، ووجهت رسالة عظيمة من خلال حبها المباركة إلى الدنيا بأكملها، لأن الإنسان لا يصمت على الظلم، لا يسكت عن الظلم أبدا، فإذا كان مظلوما لا بد أن يطالب بمظلوميته ويبين للعالم بأنه مظلوم ويطالب عن حقه، فهذا حق له، فإذا طالب بحقه هو سار على النهج القويم الذي رسمه رسول الله والدها صلى الله عليه وآله. وعندما نسلط الأضواء على تلك الخطبة التي ألقتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، نجد أنها بيّنت دور رسالة عظيم. أولا بيّنت الحقيقة الإلهية، ثم انتقلت إلى دور أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وبيّنت طريقة وبيّنت مبدأه، ثم إلى دور الزوج العظيم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبيّنت دور أمير المؤمنين في الوقوف والصمود مع ابن عمه ومع رسول الله صلى الله عليه وآله بأبيه وأمي، ثم وضحت بأدلة شافية وكافية بأن الزهراء يحق لها أن ترث من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبينت لكل الدنيا بأكملها بأن الحق دائما يعلو ولا يعلى عليه، بأن المنتصر هو من يسير في طريق الحق والمنهزم هو الذي يرفع شعار غير الحق. فسلام الله عليها يوم ولدت، وسلام الله عليها يوم رحلت من الدنيا، وسلام الله عليها يوم يبعثها الله عز وجل شافعة مشفعة.
نشكر سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الديني من السعودية على هذه المشاركة في برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بمناسبة ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، والذي نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وما خاب الذي مسكت يداه بحبل ولاك إن وهنت زنود، وحسب عداك في النيران مأوى لهم من حرها نضجت جلود. انتشر خبر مرض السيدة فاطمة الزكية صلوات ربي وسلامه عليها، وسمع الناس به، وكان الإمام علي عليه السلام هو الذي يتولى تمريضها، وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس، وانتشر كذلك خبر استياء سيدة النساء عليها السلام من الجفاة ونقمتها على الذين أساءوا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في بضعته، وعتابها على الذين آزروهم بالسكوت وتناسي كل حديث سمعوه من شفتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حق ابنته وزوجها وولديها. لم يخلف أحمد إلا ابنة، ولكم أوصى إلى القوم مرارا، كابدت بعد أبيها المصطفى غصصا، لو مست الطود لمارا. كانت السيدة الجليلة المكرمة الطاهرة فاطمة في ذلك اليوم الذي توفيت فيه طريحة الفراش، وقد أخذ منها الهزال كل ما أخذ، فرأت أباها صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وهو يقول لها: هل أمي إلي يا بنية؟ فإني إليك مشتاق. ثم قال لها: أنت الليلة عندي. انتبهت من غفوتها واستعدت للرحيل إلى الآخرة. ما بارحت قلبها الأحزان ذات حشن حرة إلى أن أهيلت فوقها الترب، ما شيعون عشها السامي علن، ولقد تزاحمت خلفها الأملاك تنتحب. فتحت السيدة الزهراء عينيها واستعادت نشاطها، ولعلها كانت في صحوة الموت، وقامت لاتخاذ التدابير اللازمة واغتنمت تلك السويعات الأخيرة من حياتها. أقبلت بصعوبة نحو الموضع الذي فيه الماء من بيتها، وشرعت تغسل ثياب أطفالها بيديها المرتعشتين، ثم دعت أطفالها وطفقت تغسل رؤوسهم. وجاء الإمام علي عليه السلام إلى البيت، وإذا به يرى عزيزته قد غادرت فراش العلة وهي تمارس أعمالها المنزلية. رق لها قلب الإمام عليه السلام حين نظر إليها وقد عادت إلى أعمالها التي كانت تجد فيها أيام صحتها، فلا عجب إذا سألها عن سبب قيامها بتلك الأعمال بالرغم من تدهور صحتها. أجابته بكل صراحة: لأن هذا اليوم هو آخر يوم من أيام حياتي، قمت لأغسل رؤوس أطفالي وثيابهم لأنهم سيصبحون يتامى بلا أم. فواها للعزيزة ثم واها، أيحمل نعش فاطم في الظلام؟ رسول الله حزني سرمدي، وليلي لا يهم إلى تمامي. في الساعات الأخيرة أعزائي المستمعين من حياتها الكريمة، أوصت الزهراء عليها السلام زوجها بعدة وصايا جاء فيها: أوصيك ألا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني، فإنهم عدوي وعدو رسول الله، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. وحين حانت ساعة الاحتضار قالت السيدة فاطمة سلام الله عليها فيما قالت: السلام على جبرائيل، السلام على رسول الله، اللهم مع رسولك، اللهم في رضوانك وجوارك ودارك دار السلام. ثم قالت: هذه مواكب أهل السماوات، وهذا جبرائيل، وهذا رسول الله يقول: يا بني أقدمي، فما أمامك خير لك. وعمل أمير المؤمنين عليه السلام بوصية سيدة نساء العالمين، فدفنها ليلا وسرا ونزل عليه السلام إلى القبر واستلم بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأضجعها في لحدها وقال: سلمتك أيتها الصديقة إلى من هو أولى بك مني، ورضيت لك بما رضي الله تعالى لك. أجل، لقد استشهدت السيدة الزهراء عليها السلام في السنة 11 من الهجرة، واختلف المؤرخون في يوم وشهر شهادتها، فقد روي أنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر، وقيل 95 يوما، وقيل 75 يوما أو أقل من ذلك، وقد امتلأ عمرها على قصره بالفضائل والمناقب والمواقف المبدئية المشرفة، ويسير في دربها المقدس الصالحون المتقون، ويتأسى بها المؤمنون المخلصون، فسلام الله عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حية، ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم أعزائي المستمعين، ورحمة الله وبركاته.
الأرض حزن والسماء بكاء، اليوم تغمض عيناها زهراء، ذبلت على شفة الدعاء مدامع حمراء تمسحها يد حمراء، ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء، ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء.
الساعة 9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، فيما يلي نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: حزب الله يزف القائد الشهيد الطباطبائي ويؤكد أن المقاومة ستحمل دماء كل الشهداء نحو النصر. طهران تدين اغتيال الشهيد الطباطبائي وتؤكد أن الوقوف بوجه التهديد الإسرائيلي مسؤولية عالمية مشتركة. الرئيس السوداني يرفض الورقة الأمريكية بشأن